لعلكم الوجود التي ذكرت المقام الدفعي المحلول الشبابي الجمعي جعل الأحكام الظاهرية والتعاطي بالعن والشيخ وهو مخلول اجتماع الدين اليوم الخامس الذي ذكر ما ينكر للشيخ الأعظم والمرزا الشيرازي الكبير قدس الرحمن من النهوض لا محذورة في جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي باعتباري أن موضوع الحكم الظاهري تبحرم والتزام عن الحكم الواقعي ومع التعدل في الحكم في موضوع الحكمين لا يلزم اجتماع الركلين والمثلين في مورد واحد بل يكون ذلك في ركلتين فلا محذور ولا امتناع عليه. قال البيان قرر بأحد تقريبين قرره صاحب الكفاية في تقريب تلتهي هذا الشيخ قال أن الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي والظن بالحكم الواقعي والشك والظن متأثران والفتان عن تعلق ما عن المشكوك والمقنون لأنهما بمثابة العارض الشك عارض على المشكوك والظن عارض على المقنون العارض والتقديم متأثر عن المعروف والرسول المتعلق والتقديم متأثر على المتعلق إذا فلا مانع من أن يكون للفعل حكم بعنوانه الواقعي ويكون له حكم آخر بعنوان كونه مشكوك الحول لأن هذا الحكم المناسي الحكم المخالف المباشر المناقل يعرض على العنوان الذي يكون متأخرا وعلى الموضوع الذي يكون متأخرا في الرسالة وفي طول ما هو موضوع الحكم الواقعي فلم يجتمع الحرمة والإباحة مثلا الحرمة الواقعية مع الإباحة الباطلية لم يجتمع على موضوع واحد في رتبة واحدة بل اجتمع في رتبتين وعلى موضوعين مترتبين أحدهما عنوان الخمر الواقعي أو عصير العنبي المغلي الواقعي وهذا محكوم بالحرمات والآخر عنوان العصير العنبي المشكوك في حرمته وحليته هذا أيضا موضوع الحلية الظاهرية إذن أحد الموضوعين وأحد المعروضين في طول الموضوع والمعروض والحكم الآخر فلا يجتمع في شيء واحد هذا التقليد الذي يقول به ثم يجيب عليه بأن هذا معناه أن الحكم الظاهري بالاستباحة مثلا هنا لا يمكن أن يجتمع ويكون ثابتا في رتبة الحكم الواقعي لأنه في طوله متأخر عن موضوعه ومعروضه في طوله متأخر عن لا يمكن أن يكون مجتمعا معه في رتبته إلا أن الحكم الواقعي يمكن أن يكون موجودا في موضوع الحكم الظاهري فيلزم اجتماع الحكم الواقعي مع الحكم الظاهري لأن الحكم الواقعي مطلق ليس خاصا بحسب الفرد بخصوص موارد عدم الشك أو عدم الظن الذي يحق الواقعية تبقى الحرمة ثابتة للعصير العنبي حتى إذا شك في حرمة واحدة إذا فيلزم حينئذ اجتماع الحكم الواقعي في رتبة الحكم المتقدم يجتمع مع المتأخر وإن كان المتأخر والمحلول لا يجتمع مع المتقدم هذا الجواب غير فنيا فإنه لو لاحظنا عالم الرتب فكما أن المتقدم أن المتأخر لا يجتمع مع المتقدم في رتبتين المتقدم أيضا لا يكون مع المتأخر في رتبتين نعم يكونان معا بلحاظ الزمان تارة يلاحظ الأصول الزمان أخرى يلاحظ الردة. إذا لاحظ الزمان فكما أن المتقدم مع المتأخر، المتأخر مع المتقدم في الجماعة. ثلاثة أصول هذه الأصول. وإن لاحظ عالم الرتب فعالم الرتب المعلول ليس في رتبة علبة سلر، دائما ليس في رتبة معلول إخلاق. كل من ورحة الرتبة له رتبة غير رتبة الآثار، وهذا هو معنى فرض تعدد الرتبة. تعدد الرتبة يجعل المعلول في رتبة والذي رتبة أخرى، وشيء منهما لا يكون ثابتا في رتبة الآثار. الجواب لا يكون، لأنه وقع فيه مخلوقا بين الاجتماع الزماني والاجتماع الرتبي. عندما لاحظ المعلول وأنه لا يجتمع في رتبة العلة لاحظ الرتبة، فقال هذا لا يمكن أن يفعل ويكون موجودا في تلك الرتبة. عندما لاحظ العكس، لاحظ وجود العلة في فرض وجود المعلول، لاحظ التعاصر الزماني، ولا إشكال أن مقتضى إطلاق أدلة الواقعية تعلية الحكم الواقعي حتى في مورد الشك، فيلزم أن يكون الحكم الواقعي مجتمعا مع الحكم الواقعي. هذا اجتماع زماني وليس اجتماعا في الرتبة، فإنه حتى هنا يكون متقدما في الرتبة. يستحيل أن تكون العلة في رتبة معلول الآخر كما يستحيل أن يكون المعلول في رتبة علة الآخر. والصحيح في مقام الجواب أن يقال أولا أن تعدد الرتبة بهذا التقريب الذي يذكر القرآن فقط الرسامي إن كان هذا مسوغا بالاجتماع وللفح المحظوظ، إذا جاز اجتماع الحكمين الواقعيين إذا كان أحدهما موضوع ظهور الشك في الآخر. إذا كان تعدد الرتبين يكفي في دفع محظور التضارب، يرد النقص حينئذ على صحة الكفاية، لأنه على هذا الأساس يمكن أن يكون هذا الحكم الظاهري حكما واقعيا كما بالأحكام التي يكون الظن والشك مأخوذا فيه بنحو الموضوعية لا الطريقية، ويكون في الحكم المجعول عليهما حكما واقعيا. وقد تقدم في بعض القاضي منه قدس الروح أنه يستحيل جعل الحكم المضاد مع الحكم الواقعي على ولو على عنوان العلم في الحكم الواقعي، يعني هناك في بحث أخذ العلم بالحكم في موضوع بالذات. تقدم بالنفس المحقق الخراساني فضلا عن غيره أنه محال أن يؤخذ العلم بحكمين في موضوع ضده، حتى إذا كان ذلك الحكم الثاني المجعول على العلم حكما واقعيا يكون ممتنعا، رغم أن العلم أيضا كالشك والظن يكون في طول المعلوم. إذا فإن تم تعدد الرتبة، يعني كفى تعدد الرتبة في دفع المحصول، لزم القول بإمكان أخذ العلم بالفوق في موضوع ضده، فقد تقدم من استحالته في بحث الخاص بمباحث أخذ العلم بالفوق في موضوع الفوق، إنما شق إلى أحد الشروط، أحد الشروط التي قيل بامتناعه أخذ العلم بحكمين في موضوع حكم آخر مضاد لهذا الحكم المعلوم. هذا الإشكال النقدي الذي يرد على هذا الكلام هذا البيان، ويرد عليه ثانيا أن هذا الرتبة غير مقبول في المقام، فإن الظن والشك ليس في طول المشكوك والمظنون بالعراض، بل في طول المشكوك والمظنون بالذات. تقدم شرح هذا الحكم الواقعي، الشيء الواقعي المشكوك ربما لا يكون موجودا وللإنسان شك فيه، بل للإنسان قد يكون الإنسان العلم به وهو لا يكون موجودا. العلم لا يكون في طول المعلوم بالعراض فضلا عن الشيء، الشك أيضا لا يكون في طول المشكوك بالعراض، كيف هو المفروض الشك لعله لا يوجد مشكوك الحمد لله. الشك في طول المشكوك بالذات في طول الصورة الذهنية للمشكوك، وكذلك الظن في طول المضمون بالذات، أي في طول صورة ذهنية للمضمون لا في طول واقع المضمون. وإلا كان دائما بوجود الظن والشك يوجد مشكوك ويوجد مضمون فيقطع وجود الظن، وإنما هو في طول عنوان المشكوك وعنوان المضمون لا في طول واقع المضمون وواقع المشكوك. وحينئذ الكلام في أنه هل يمكن جعل حكمين ظاهري حكم واقعي وحكم ظاهري على عنوان الشك من الواقع أن المولى حينما يجعل هذا الحكم سوف يكون كل من هذين الحكمين ثابتين في مورد وجود ذلك الموضوع الواقعي، فإنه سوف يكون موضوع الحكم الواقعي موجودا وموضوع الحكم الظاهري أيضا موجودا، فيكون المولى له إرادة وله كراهة أو له إرادة وليس له إرادة. وهذا حينئذ يلزم اجتماع الحدين في رتبة واحدة وفي موضوع واحد، لأن ما هو موضوع جعل المولى إنما هو الواقع لا ما يتصوره المكلف واقعا، الواقع هو موضوع حكم المولى. وبلحاظ ما هو الواقع وهو واقع عصير العنبي المخلي، وما هو موضوع الحكم الظاهري وهو شك المكلف في حرمة العصير العنبي، هذان عنوانان عرضيان ينطبقان في رتبة واحدة على معنى واحد على موضوع واحد، فيلزم حينئذ اجتماع الإرادة والإرادة في شيء واحد أو الإرادة واللا إرادة في شيء واحد. ومجرد كون المكلف شكه في طول عنوان المشكوك لا في طول واقع المشكوك هذا لا يكفي، لأن يكون هناك رتبتان للموضوع الحكمين، لأن ما يجعله ما يكون معروضا للحكم بحسب الحقيقة العنوان الذي يكون في نفس المولى، ذات العنوان الذي يكون في نفس المولى عنوان العصير العنبي المغلي أو عنوان عصير العنبي المشكوك الفوق، وهذان العنوانان عرضيان ليس أحدهما عرضيان في عالم نفس المولى، لأن المولى هو ليس شاكا هو يأخذ عنوان الشك يضرب الشك لا أنه هو يشوف. فالمفهومان المتعلق بأحدهما وجوبه حرمة والآخر مثلا إباحة أو إرادة، المتعلق بأحدهما كراهة بالآخر إرادة، هذا العنوانان في عرض واحد في عالم نفس المولى في عرض واحد، في عالم التهمة على الخارج أيضا في عرض واحد في رتبة واحدة، لا يوجد لأحدهما تقدم من الآخر. نعم شك المكلف في دون المشكوك بالذات عنده أم لا بطول الواحد الذي هو معروض حكم المولى، حتى لو قلنا أن الأحكام تعرض من خلال العناوين على الخارج لا على نفس العناوين، ما يكون في هناك صورية إنما هو بين العنوان الذي يشك فيه وبين الشك، العنوان الذي يشك فيه هو المسمى بالمشكوك بالذات أو المفهوم بالذات، وبين الشك والفرق يوجد بين المعطولية في نفس المثلث، ومحذور الامتناع ليس بلحاظ المثلث، محذور الامتناع الخطابي بلحاظ المولى بلحاظ جاعل الخطاب وهو المولى، أن المولى كيف يجتمع في نفسه أمر وإباحة إرادة وكراهة، حرمة وإباحة إرادة كراهة ولا كراهة أو كراهة وإرادة على عنوانين في عرض واحد لا كلية بينهما لا في عالم نفسه ولا في عالم انطباقه في الخارج. إذن فالمحذور موجود وهو أنه لا كلية بينهما حقيقة المقام. نعم لو كان المحذور ملحوظا بلحاظ المكلف فقد يقال مثلا بنحو المسؤولية ولو بلحاظ المعنى المشكوك والمضمون بالذات، إلا أن محذور التمانع لم يكن بلحاظ عالم المكلف، كان بلحاظ عالم المولى، وفي عالم المولى العنوانان الواقعي والظاهري عرضيان ليس أحد ما في طول الآخر لا في عالم نفس المولى ولا في عالم التخطيط الخارجي. إذن فلا تعدد في الرتبة فالمحذور باقي على حاله أولا، وثانيا حتى لو افترضنا أن هناك رتبتين رتبة متقدمة يعرض فيها مثلا الفرم على العصير العنبي، رتبة متأخرة يقولها المريان الثانية يعرض هناك الإباحة الظاهرية الحكم الآخر المضاد، تعدد الرتبة لا يكفي لدفع محذور الثبات، وهذا الأمر منقح في ملاحظة الضد في بحث الضد. هناك قيل بأن محذور الامتناع اجتماع الضدين ليس ناشئا من ليس بلحاظ عمود الرتب بل بلحاظ عمود الزمان، العقل يدرك ان النقيضين والضدين لا يمكن ان يجتمعا في زمان واحد على موضوع واحد سواء كان في رتبتين او في رتبه واحده، ومن هنا لم يكن ينفع في دفع غائلة التضاد أن يكون أحد الضدين متقدم غرفة على الآخر، كما لو توقف على أحد الضدين على الآخر. حتى لو توقف أحد الضدين على الآخر أيضا استحال اجتماعهما للتضاد بينهما، حتى لو أمكن أن يكون أحد الضدين علة للضد الآخر فيكون متقدم غرفة على الضد الآخر. مع ذلك لا يمكن أن يكون هذا ممكنان ومتحققا في جمالين، لأن العلة في جمال معلوم، اجتماع الضدين في جمال واحد محال بإدراك الحق، اجتماع النقيضين في جمال واحد الرفضة لا تكون مجبية في دفع محذور التضاد، وإنما التضاد وغاية التضاد لا بد فيه من أن يكون الضدين في غير جمال الآخر، لا يكفي أن يكون في غير رتبة الآخر، لا بد أن يكون في غير جمال الآخر، لا يجتمع مع الآخر في جمال واحد، لا أنه لا شر معه في رتبة واحدة وإن كان في جمال واحد. كالعلة والمعلول اللذان لا يجتمعان في رتبة واحدة لكنهما يجتمعان في جمال واحد، كل علة إذا. فهذا التقرير الفلسفي الذي ذكره المحقق الخراساني لكلام الجد الشيوعي، هناك بيان آخر ذكره الميرزا، بيان عرفي أو ليس بيانا فلسفيا. نقطة أخرى بها بين وقرر المرزا كلام أستاذه المجد الشيوعي، وحاصل ما ذكره هكذا قال: قال أن الحكم الظاهري باعتبار كونه طريقيا من اجل الاستفاضة على الحكم الواقعي فهو يكون بطول الحكم الواقعي، ويكون من اجل الحكم الواقعي لاجل الحفظ على الاحكام الواقعيه والايصال اليها، خصوصا في الامارات والبنون حيث تكون غالبه المطالبه بالواقع خبر الثقه مثلا، فجعل الحكم الظاهري وهو اتباع خبر الثقه والعمل بخبر الثقه من اجل الحفظ على الاحكام الواقعيه الموجودة في مورد أخبار الكتاب، وإلا لولا تلك الأحكام الواقعية ما كان المولى يأمر باتباع خبر الكتاب ويجعل الحجية لخبر الكتاب. إذا الحكم الظاهري يكون بحسب الحقيقة متفرغا بثبوت الحكم الظاهري في المثل السابق عليه، ولولا ثبوت الأحكام الواقعية وفعلياتها لما كان المولى يأمر بالحكم الظاهري، وملاقاتها لما كان المولى يأمر بالحكم الظاهري. وما يكون متوقفا على شيء وفي طول ذلك الشيء ومترتبا على ذلك الشيء يستحيل ان يكون مانعا من ذلك الشيء، اذا لانه يلزم من مانعيته لذلك الشيء انتفاء نفسه، يلزم من وجوده عدم حينئذ، هذه المانعيه يلزم من ثبوتها عدم ثبوتها. لو كان الحكم الظاهري مانعا عن الحكم الواقعي ورافعا لفعليتها كما يقول الاخر مثلا في جواب المتقدم بالأمس، لو كان الحكم الظاهري موجبا لارتفاع الحكم الواقعي ارتفع الحكم الظاهري ايضا، انما جعل من اجل هذا الحكم الظاهري، انما جعل من اجل الحفاظ على تلك الملاكات الواقعيه والاحكام الواقعيه، فاذا كانت راجعه لها لزم من ذلك رفعها لنفسها. فمن يلزم من مانعيه الحكم الظاهري على الحكم الواقعي ارتفاع نفس الحكم الظاهري، وهذا معناه يلزم من وجودها عدم مانعيتها، عدم وجود المانع تحت، وبالتالي عدم مانعيتها، عدم مانعيتها ايضا، وهذا محال بنفسه. هذا الكلام لا يشكل بيانا تاما، اذ هذا غايه ما يصنع، يقول ان الحكم الظاهري انما يجعل من اجل حفاظ على الحكم الظاهري، هذا انما يصح لو كان الحكم الظاهري يمكن ان يجعل المستشكل والمدعي للمحظور الخطابي، هكذا يقول، يقول الحكم الظاهري جعله في نفسه ممتنع باعتبار انه ضد الحكم الواقعي، ومع التضاد كيف يمكن ان يجعل حكم في مورد الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي المضاد؟ وان شئتم قلتم ان هذا معناه ان الحكم الظاهري لا يمكن ان يكون مانعا من الحكم الواقعي، اما الحكم الواقعي يكون مانعا عن الحكم الظاهري، لان الحكم الواقعي لم يجعل من اجل الحكم الظاهري، وانما جعل في نفسه حكم نفسي وليس حكما طريقيا، وحيث انه حكم نفسي ليس من اجل هذا وليس متوقفا عن الحكم الظاهري، حينئذ الحكم الواقعي مانع ويكفي الممانع من احد الطرفين، لانهما ضدان ولو بالحاضر المبادئ مبدأ أحدهما ضد مبدأ الآخر أي لحاظ الوحدة، فيكون بلحاظ الوحدة التمانع من طرف الحكم الظاهري للحكم الظاهري وجودا. والحاصل هذا الذي بينه النجار كلام صحيح بعد الفراغ عن إمكان جعل الحكم الظاهري وحل التضارب في نفسه. وأما إذا لم نحل التضارب لا معنى لأن تقول الحكم الظاهري يحفظ الأحكام الواقعية، هذا فرع إمكان أن يجعل في مورد الحكم الظاهري ودفع ضائلة الضدين اجتماع الضدين والمسلم شن إذن يقال من جملة الحالي حفظ الأحكام الواقعية جعل الأحكام الظاهرية. فهذا كلام يمكن أن يكون بيانا لفكرة بعد فرض التراجع عن دفع محظور التضارب، وإلا بهذا البيان لا يمكن دفع محظور التضارب باعتبار أن هذا القائل بالتضارب يقول جعل هذا الحكم على حد جعل أي حكم واقعي، يقبل النزاع أن يجعل حكم واقعي مضاد في مولد الحكم الواقعي ولو بعنوان ثوري بعنوان الشيخ تقدم في بحث أهل العلم بالحكم في مولد حب الذئب أن هذا غير معقول ممتنع منه أيضا تقدم استحالته أن هذا مستحيل. إذن فراية هذا الصاحب المحذور الملاء الخطابي يتعامل مع الحكم الظاهري بالنسبة إلى الحكم الواقعي كما يتعامل مع الحكمين الواقعيين، فلا بد من إثبات أنه هنا لا تضاد. بنكتة أخرى غير هذا البيان حينما يقال إذا لم يكن تضاد فهذا من الأمور التي يمكن جعلها وحفظ الأحكام الواقعية أو مبادئ الأحكام الواقعية أو ملاكات الأحكام الواقعية بمثل هذا الحكم الظاهري، ولا يمكن أن يكون هذا بنفسه جوابا على شبهة المحذور من الخطابية مصدر التضاد. وجه ثالث أو سابع لا أدري الخطيئة، وجه ثالث في دفع الإشكال والمحذور الشرح ومحذور الخطابي ما نسب أو ما يستبهم من بعض كلمات تقريرات المرزاء في موارد الأحكام الظاهرية المجهولة في الأصول العملية غير المحذوذة، من أن الحكم الظاهري المجهول في هذه الموارد نظير الأحكام العقلية بالبراءة مثلاً أو بالاحتياط العقلي. الحكم الظاهري المجهول في الأصول غير المحرزة كإصالة الاحتياط الشرعية أو إصالة البراءة والإباحة الشرعية، هذه أشبه ما تكون بالاحتياط العقلي والبراءة العقلية، بمعنى أنها إن صادمت الواقع فهي بيان لنفس الواقع إبراهيم الأمر، وإن لم تصادف الواقع إصالة الاحتياط الشرعية، إذا لم تصادف الواقع فهي تخيلية لا واقعية، أمر احتياط تخيلي إيجاب احتياط تخيلي لو كان الواقع مباحا من هو الأمر بإيجاب الاحتياط حينئذ هذا إصالة الاحتياط إيجاب احتياط تخيلي لا أقصد. هذا الكلام الذي لعله يريد أن يشير إلى وجه مستقيم أيضا واضح إلا أن نرجعه إلى البيان الثاني من البيانات الوجه الثاني كما لعله هو المقصود، يستبعد أن يكون باهر هذا الكلام هو رسول المجيار، فإنه لا يعقل أن يفترض أن الحكم الظاهري في مورد ثبوته إيجاب الاحتياط في مورد ثبوته في مورد مخالفته للواقع، يعني إيجاب الاحتياط في مورد يكون واقعا مباحا ذلك المشكوك، هذا تخيليون أي ليس يتخيل المكلف ثبوت الاحتياط وإلا واقعا وحقيقة لا يوجد إيجاب الاحتياط، فإنه هذا أولا خلاف ظاهر دليل إيجاب الاحتياط الذي يجعل إيجاب الاحتياط في هذا المورد، وثانيا غير معقول في نفسه، إذ معناه أن إيجاب الاحتياط مشروط بأن لا يكون الواقع مباحا، فإذا كان الواقع مباحا فلا إيجاب الاحتياط، حينما يشك المكلف في أن الواقع مباح أو حرامون حينما يشك في إيجاب الاحتياط فلا يكون مثل هذا الإيجاب حينئذ منجزا عليه يجري البراءة عنه، إذ يشك حينئذ في أصل إيجاب الاحتياط يخير من قليل من يشك في أنه هل جعل الشارع إيجاب الاحتياط أصلا أو لم يجعل الشارع إيجاب الاحتياط، ويجرون البراءة من الشك في جعل إيجاب الاحتياط وعدم الدليل على جعل إيجاب الاحتياط أو الشك في تحقق موضوع إيجاب الاحتياط يجرى أساس البراءة العقلية على قول الإمام. إذن فجعل الإيجاب ويكون جعل مثل هذا الإيجاب لغوا في نفسك لأنه إيجاب لا يمكن أن يتنجل على المكلف ويحرك المكلف، إذ المكلف إذا أحرز من وجوب الواقع وعدم الإباحة الذي هو شرط إيجاب الاحتياط لم يكن يحتاج إلى هذا الإيجاب ولا يكون منجزا عليه. إذا لم يكن الداعي فهذا الإجابة لا يتنبب عليه ولا يحرك بيجري البراءة العشوية. فإذا أراد أن يلقى حق ظاهر هذا الكلام على الواجب هو أن الإجابة الاحتياط منوط بعدم بالمصادقة للواقع، يعني بعدم وجود الإباحة الواقعية وعدم المصادقة للواقع، هذا حينئذ أمر غير معقول في نفسه يكون مثل هذا الجعل الظاهرية المسمى بإجابة الاحتياط الجعل الظاهرية الإجامي يكون غير معقول باعتبار أنه لا يمكن أن يصل إلى المكلف ولا يمكن أن يكون منجزا لمورده على المكلف، إذ مشروط بإحراز عدم الإباحة الواقعية، فمع إحراجه لا حاجة إلى الإجابة والإلزام الظاهري، مع عدم إحراجه الشك في وجه البراءة من قبيل نحن عندما نشك في أنه هل أدلة الأخبارية صحيحة وتامة لإثبات الإجابة الاحتياط في الشبهات الشبهات التحريمية مثلا أو ليس تامة، مع الشك ماذا تكون نتيجة البراءة والبراءة العقلية عن القول بها. إذن فهذا الواجب المضمون أنه يرجع إلى وجه الأول، يقصد المرجع بهذا الكلام ما أشرنا إليه من أنه يريد أن الأحكام الظاهرية فريقية، أحكام ثابتة في مورد الشرك لأنها ليست ثابتة وليست مشروطة، ليس هذا الإلزام الظاهري أو الإباحة الظاهرية مشروطة بأن يكون مصادفا للواقع، مطابقا للواقع يكون لهوا جعله وغير معقول جعله، بل الحكم الظاهري حكم فعلي في حق هذا المكلف، دليله ايضا من هذه الناحيه مطلقا نثبته، وحينما لا يكون مصادفا للواقع الحكم الظاهري حقيقي، لان الحكم الظاهري ليس حقيقيا تخيليا، ليس تخيليا هذا الامر لانه حكم فريقي ليس وراءه مبادئ، يقصد من التخيلي لانه ليس وراء هذا الحكم مبادئ في نفس المولى، وانما مبادئ فيه نفس مبادئ الحكم الواقعي في البيان الذي تقدم في الوجه الثاني من الوجوه. الوجه السابع من الوجوه التي بها حاولوا ان يدفعوا المحذور الخطابي وهو محذور اجتماع الزين ما نثره صاحب الدرر. صاحب الدرر قال بانه انما يلزم هذا المحذور اجتماع، قال هذا المحذور هو نفس المحذور امتناع اجتماع الامر والنهي، ليس محذورا اخر، فليس في بحث اجتماع الامر والنهي نحن نقول لأنه إذا أمر المولى بشيء في الصلاة ونهى عن الغد فإذا اجتمعا في معنون واحد هل يجوز اجتماعهما أو يلزم من اجتماعهما؟ اجتماع ضدين الأمر والنهي والغد والكراهات وهو محال، يقول هذا المحذور هو ذاك المحذور الحقيقي، فإذا قمنا في تلك المسألة بجواز الاجتماع كما هو الصحيح أنه في تلك المسألة قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد بعنوانين وإن كان المعنون واحداً، إذن جعلوا الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي، ويكون من قبيل سائر موارد اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواب الذي قلنا هناك يدخل في باب التزاحم، أي منهما كان واصلاً والآخر لم يكن واصلاً فيكون الواصل منجز، ودائما الحكم الظاهري والواقعي احدهما يصل لا كليهما، اجل وصل الواقعي ارتفع موضوع الظاهري، ولو لم يصل الواقعي كان موضوع الظاهري موجود، فيدخل في باب التزاحم. يقول هنا الامر هكذا، فانه يوجد مثلا وجوب واقعي على عنوان صلاه الجمعه، وهذا متعلقه صلاه الجمعه الواقع العنوان الواقعي، ويوجد حكم ظاهري اخر وهو وجود اتباع العبارة اتباع الخبر العمل على قصة الخبر ردة العاذير ونحو ذلك من الأدلة، هذا أيضا حكم آخر ظاهري موضوعه عنوان آخر ليس عنوان الصلاة الواقعية، عنوان اتباع الخبر العمل بالخبر، نعم هذا العنوان مع صلاة الجمعة قد يكون بينهما حينئذ مع ترك صلاة الجمعة يكون بينهما حينئذ، أو مع لو افترضنا أن صلاة الجمعة حكمها الحرمة لا الوجود يلزم طبعاً، صلاة الجمعة حكمها الواقعي حرمة صلاة الجمعة، الخبر قام على وجود صلاة الجمعة، فيوجد حكم واقعي بحرمة صلاة الجمعة أو لزوم ترك صلاة الجمعة، حكم آخر هذا هو الحرمة الواقعية والكراهية الواقعية البغض الواقعي، حكم آخر وجوب اتباع الخبر الذي دل على وجوب صلاة الجمعة، حينئذ هذا الامر بوجوب اداء صلاه الجمعه من باب بعنوان انه قام الخبر عليه بعنوان محمل بالخبر لا بعنوان بالعنوان الواقعي بعنوان أنه قام الخبر عليه ويكون العمل بالخبر واتباع الخبر واجبا فيلزم أن يكون لدينا عنوانان عنوان صلاة الجمعة الواقعية هذا هو العنوان المحمل الفرض الواقعي الذي يجب تركه بلا محالة ويحرم فيه وعنوان آخر اتباع الخبر والعمل بالخبر هذا هو العنوان الآخر الذي تعلق به الحكم الظاهري والعنوانان معنونهما قد يكون معا حيث أنه حينما يريد أن يتبع العمل الخبر ويعمل بالخبر ويصدق العادل عملا لا بد أن يصلي صلاة الجمعة يرتكب ذات الحرام الواقع ويكونان في مقام العمل واحدا من قبل من يصلي في المقصود يجمع بين حينئذ العنوانين اللذين احدهما حرام والاخر واجب من حيث لكن من جهتين من جهه كونه غصبا حرام من جهه كونه بعنوان كونه صلاه واجب هنا ايضا اخر من جهه كونه صلاه جمعه واقعه حرام من جهه كونه اتباع للخبر وعمل بالخبر واجب الذي هو الحكم الظاهري فاذا قلنا بجواز اجتماع الحكمين الواقع الجواز اجتماع الامر والنهي على العنوانين اذا كان كل من العنوانين جهه وعنوانا مباينا في عالم العناوين والمفاهيم عن العنوان الاخر اذا فلا محذور في محذور التضاد متفق نعم يبقى محذور التكليف ما لا يطاق ان هذا المكلف كيف يمكنه ان يعمل ام يترك قيل هناك هذا موجود في تمام موارد التداحم فيكون حينئذ بينهما تداحم فإذا كان أحدهما لا يصل حينما يصل الآخر يعني في مقام الوصول لا يصلان معا دائما إذا وصل أحدهما تبع موضوع الآخر إذا لا يكون حينئذ محدودا وهنا من هذا السبيل فإنه هنا كلما وصل الحكم الواقعي لو علم بحق الصلاة الجمعة لا موضوع له الحكم الظاهري لأن موضوع الحكم الظاهري اتباع الخبر الذي لا يعلم بمخالفته الواقع وإذا علمنا ووصل لنا حرمة صلاة الجمعة ارتفع حينئذ الموضوع وإذا كان الحكم الواقعي غير واصل مشكوكا كما هو المفروض حينئذ يكون هذا الحكم الظاهري فيكون حاله حال سائر موارد الحكمين المتداحمين اللذين يكون تحت أحدهما يواصل منجزا حينما لا يكون الآخر واصلا ولا يكون الآخر هذا الثاني يكون منجزا عليه. إن قليل من لا يعلم بوجود النجاة في المنزل حين الصلاة فإن يجب الصلاة منزلة عليه فعلية حتى ويكون أيضا امتثاله صحيحا قال خليل الله إذا فيكون المقام من قبيل سائر مواد التداحم ولا يكون هناك محذور لا محذور التعارض والتنافي يعني التضاد في عالم المبادئ لأن التعارض والتضاد فرع عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي على شيء واحد من جهتين وعنوانين وقد قلنا هناك بإمكان ولا محذور التكليف بما لا يطاق محذور طلب الضدين الذي هو محذور باب التزاحم عندما يراد أن يكون كلا الحكمين فعليا ومنجزا على المثلث لانه هنا دائما احد الحكمين لا يكون منجزا لا يجتمع الحكمان في الوصول والتنجز دائما احدهما منجز والاخر غير منجز ومكتوب مرتفع اذا تنزل الحكم الواقعي ارتفع الحكم الظاهري اذا كان مشكوكا غير منجز يكون الحكم الظاهري حينئذ منجز فلا محذور بلحاظ الامتثال ايضا بلحاظ مرحله الامتثال والتكليف وهي المقصود اذا فلا باس حينئذ ان يكون تعلم الحكم الظاهري جعل المقام من تصديقاته كبرى ثم اشكل على هذا الكلام قال الا ان هذا الكلام جوابه ان المستظهر من ادله جعل الحجيه للخبر مثلا وادله يجب اتباع الخبر انه يجب اتباع الخبر بما هو طريقون لا بما هو موضوعون بما هو طريق يجب اتباع الخبر يعني يجب الاتيان بمؤدى الخبر بما انه هو الحكم الواقعي فاذا قام الخبر على وجود صلاه الجمعه وهي محرمه واقعا معنى ذلك انه يجب هناك امر بالاتيان بصلاه الجمعه على انها واجبه واقعا وبعنوانه الواقعي لان هذا هو مؤدى الخبر إذن فيلزم حينئذٍ اجتماع الأمر والنهي للوجوب والحرمة على على فعل واحد معنى واحد وبعنوان واحد، لأن عنوان الخبر وعنوان الفقه الظاهري فريقي لا موضوعي، يعني يكون العنوان الذي يكون مأمورا به أيضا نفس صلاة الجمعة لا اتباع الخبر، صلاة الجمعة تكون مأمورا بها، فتكون صلاة الجمعة محرمة منهيا عنها وصلاة الجمعة مأمورا بها، وهذا لا إشكال في امتناعه. حتى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي إنما يقول بجواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان من الحج مثلان وعنوانان، يعني مع تعدد العنوان يقول بالجواز، أما مع وحدة العنوان لا أحد في الدنيا يقول بجواز الاجتماع، وإلا معناه عدم استحالة اجتماع الزوجين أو النهي بينهم. لا يوجد قائل بأنه معنون واحد وعنوان واحد مع وحدة العنوان يجوز تعلق الأمر والنهي بشيء واحد من عنوان واحد ومن جهة واحدة، هنا يلزم تحت الحقيقة المحفوظ هنا لا ينبغي بالزواج في مسألة الزواج في معنون، هذا صاحب الوجه الذي يذكره صاحب السرر مخصصا قائل يقوم بالتجربة يختاره أيضا الظاهر والظاهر أنه يختلف هذا الجواب. أولا الجواب الذي أجاب به غير كامل، يعني الجواب الذي أجاب به لا يرفع لا يدفع الحل المبين، لا يكون إشكالا عن حل المبين، لأن تعدد العنوان يكون محفوظا فإن موضوع الحكم الظاهري حتى على القول بطريقية الأحكام الظاهرية موضوعها ليس هو الفعل بعنوانه الواقعي، هناك أنه وقع خلط بين ما هو موضوع الحكم الظاهري وبين موضوعية وطريقية أو طريقية نفس الحكم الظاهري. الأحكام الظاهرية ليست أحكاما موضوعية، أحكام طريقية، هذا مسألة. والمسألة الأخرى أن متعلق هذا الحكم الظاهري ما هو؟ هل هو الفعل بعنوانه الواقعي او الفعل بعنوان كونه قام عليه الخبر او بعنوان كونه مشكوكا؟ لا اشكال. الشيء الذي يقال هنا في ان الاحكام الظاهريه موضوعيه على او بناء على السببيه او طريقيه بناء على انكار السببيه، يقصد به نفس الحكم الظاهري، نفس الحكم، هل هو حكم له ولاه ومصلحه مستقله فتكون احكام موضوعيه؟ الاحكام الظاهريه تكون احكاما موضوعيه كالاحكام الواقعيه، أو أن الحكم الظاهري ليس في مورده مصلحة وسبب مستقل عن الواقع عن ملاكات الواقع، فيكون نفس الحكم الظاهري حكما طريقيا لا حكما موضوعيا، هذا معنى طريقية الحكم الظاهري موضوعيا. لكن على كلا التقديرين سواء جعلنا الحكم الظاهري موضوعيا أي له سبب وملاك مستقل عن ملاكات الواقع كما هو على السببية، أو جعل السببية شرطها فيما بعد، أو جعلنا الأحكام الظاهرية أحكام طريقية يعني ليس في موردها ملاكات ومبادئ مستقلة عن الواقع، وهذا معنى طريقية على كلا التقديرين متعلق هذا الحكم الظاهري ليس الواقع بعنوانه، ليس هذا الحكم متعلقا بالصلاة بصلاة الجمعة بعنوان صلاة الجمعة الواقعية، وإنما لا إشكال أن الحكم الظاهري على كلا القولين أخذ في موضوعه ما هو موضوع الحكم الظاهري من الشك أو الظن أو الخبر أو قيام الخبر أو أي عنوان آخر. إذن فمن ناحية كون ما تعلق به الحكم الظاهري أخذ فيه الشك أو الظن أو قيام الخبر، هذا لا شك فيه على كلا التقديرين، حتى على تقدير كون الأحكام الظاهرية طريقية وليست موضوعية، وحينئذ يقال هذا المتعلق، ولهذا لو ارتفع الشك ارتفع الحكم الظاهري حقيقة، بمجرد أن يرتفع الشك يرتفع موضوع الحكم الظاهري، وبالتالي متعلق الحكم الظاهري حقيقة، لأنه أخذ في موضوع في هذه الحيثية من الشك أو الظن المأخوذ في موضوعه على كلا التقديرين. وليس القائل بأن الأحكام الظاهرية طريقية يقصد أن الحكم الظاهري من خلال عنوان الشك ينصب على واقع المشكوك سواء كان فيه شك او لم يكن فيه شك، ليس هكذا، وانما يقول انه يقدم ايضا على هذا العنوان
على الفعل المقيد بعنوان كونه مشكوكا او قام الخمر عليه او مضمونات او اي عنوان اخر له حالة سابقة يقين ثابت وشك لاحق. فموضوع الحكم الظاهري من الشك والظن والخبر لا اشكال على سبيل التقدير اخذه في متعلق هذا في موضوع هذا الحكم بالتالي في متعلق هذا الحكم. اذا فيكون المأمور به بحسب الحقيقة الاتيان بصلاة الجمعة المرنون وجوبها القائم الذي قام الخبر على وجوبه يعني يكون المأمور به بحسب الحقيقة للأمر الظاهري هنا بالوجوب الظاهري اتيان مؤدى الخبر بما هو مؤدى الخبر بما هو مقنونون من سبب أن الخبر يجب الظن ولو الظن النوعي الاتيان بصلاة الجمعة المرنون بما هو مرنون بحيث متعلق الأمر الاتيان بهذا المرنون لا الاتيان بصلاة الجمعة ولا لم يكن مرنونا عنوان مؤدى الخبر عنوان المرنون عنوان آخر غير صلاة الجمعة. فلو قبلنا أن تعدد العنوان يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي فهنا يكون من قبيل موارد تعدد العنوان. والصحيح في الإجابة على أصل هذا الحال أن يقال أولا أن النقد المتقدم على الوجه الذي ذكره المحقق الخراساني في تفسير كلام الشيخ الأعظم هنا يرد يعني على هذا الأساس لا ينبغي أن يقال بأن جعل الحكم الظاهري في مورد الحكم الواقعي يكون جائزا، جعل الحكم الواقعي أيضا في مورد الحكم الواقعي يكون جائزا. إذا كان الحكم الواقعي مجهولا بعنوان آخر وهو عنوان مضمون والمشكوك ونحو ذلك، وهذا كل ما تقدم من استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم مضاد له، ولو كان العلم مأخوذا عن موضوعيته. بل هناك تقدم منهم انه يستحيل اخذ الخمر بالحكم ايضا والشك في الحكم في موضوع حكم اخر مضاد له اذا كان حكمين واحدين بدون محذور الصدام. هذا النقد ياتي من هذا. وثانيا ان هذا الجواب قد يدوم في حكم واقعي الزامي مع حكم واقعي ظاهري الزامي ايضا من قبيل حرمه صلاه الجمعه كما هو مثلا ووجود صلاة الجمعة ظاهرة. لكن الأحكام الظاهرية ليست كلها إلزامية، هناك أحكام ظاهرية ترخيصية. من طريق صلاة الإباحة، صلاة البراءة، الاستصحابات الترخيصية، أخبار التي تدل على أحكام ترخيصية وهكذا. البينة على الطهارة، إصالة الطهارة، الأحكام الظاهرية أكثرها ترخيصية، سواء إمارات، أصول محرزة، أصول غير محرزة. هنا في الأحكام الظاهرية الترخيصية حينئذ هذا الجواب لا يكون. لأن هذا غايته جعل لنا عنوانين أحدهما يكون فيه إلزام واقعي والآخر يكون فيه إلزام فرضة واقعية والآخر يكون فيه وجوب وجوب ظاهري. ولو كانا معا ومتحدين في المعنوان تعدد العنوان يكفي في أن يدخل ذلك في باب التزاحم. الواقع أن باب التزاحم إنما يعقل بين حكمين إلزاميين. واما اذا كان احد العنوانين ليس فيه حكم الزامي بل حكم ترخيصي فالحكم الترخيصي والاباحه لا يمكن ان يزاحم الحكم الزامي حتى اذا كان واقعيا على الحكم الترخيصي فضلا عما اذا كان ظاهريا. فلو كانت الصلاه لو كان الغصب حراما وكان الصلاه ليست واجبه بل مستحبه مثلا او جائزه اذا لا يمكن ان يكون يدخل في التزاحم هنا. هنا الحرمة تبقى الحرمة الواقعية والإلزام الواقعي بالعنوان الآخر يبقى على منجزيته. لا يمكن أن يرفع حينئذ هذا الحر الترخيصي أن يؤمن أو أن يزاحم في مقام المحركية والتنجيز لذلك الإلزام الواقعي بل يبقى هذا الإلزام على واقعيته وعلى منجزيته. إذا كان في موارد التنجيز كما في موارد منجزية الاحتمال لولا جعل الحكم الظاهري الترخيصي كما في أطراف العلم الإسرائيلي أو الشبهة قبل البعث أو إنكار أصدقاء على الكتب الإحكام بلا بيان. فلا يمكن أن يكون هذا الترخيص الظاهري حينئذ مؤمنا عن ذلك الإلزام الواقعي حتى لو قيل بجواز اجتماع الأمر والنهي لأن هذا حينئذ لا يثبت حينئذ لباب اجتماع الأمر والنهي باعتبار أنه لا يمكن أن يدخل في باب التزاحم باعتبار أن المتزاحمين إنما يكون أحدهما مانعا عن فعلية الآخر ولو في فرض وصوله وعدم وصول الاخر فيما اذا كان معا الزاميين. اما الترخيص لا يمكن ان يزاحم الالزام حتى لو كان واقعيا فضلا عما اذا كان ظاهريا. بل الترخيص حينئذ معناه انه في هذا المورد لا بد من العمل بذلك الواقع. يكون من قبيل كثير من الواجبات التي او الالزامات التي تكون ملازمه مع عناوين اخرى مرخص فيها. فان الترخيص بالعناوين الاخرى المنطبقه في موضع الالزامات لا تكون مسوغه لترك هذا الالزام، بل لا بد من ترك هذا الالزام. اذن فلا يتم هذا في مورد الاحكام الظاهريه الترخيصيه، ان تم فقد يتم في مورد حكم ظاهري اجزائي كما هو مثلا. اما في مورد حكم ظاهري ترخيصي نسال ان المولى هنا كيف جعل هذا الحكم الترخيصي وبه امن ورفع تنجيز الحكم الواقعي الالزامي، مع ان هذا لا يمكن لا يكون معقولا. هذا احوال مفرح.